عبد النساء رضي الله عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجزئ منها البلوغ وذرف منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمعي وطاعة وإن تأمر عليكم أحد فإنه من يعج منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فمن كل لبدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن الصحيح.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، هذا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي هل كان يحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر أو أن يتمثل بالشعر؟ الله ربنا تبارك وتعالى قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكيف كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تمثله واستدلاله ببعض الأبيات؟ وهل كان شاعرا؟ وهل كان يحسن الشعر؟ والشعر هو الفن المعلوم، الكلام الموزون المقطع المعروف الذي يتعاطاه الشعب ويعتني به ويصفيه وينزله على بحور وأوزان. قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرد ويجري على لسانه بعض الجمل الموزونة المسجوعة؟ وهل كانت تقع منه صلى الله عليه وسلم بقصد أم كانت تقع منه اتفاقا؟ ووقوع الكلام المسجوع موجود في القرآن، لكن لا يسمى القرآن شعرا أبدا. فربما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا يسمى هذا شعرا لأنه لم يقصده صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الشعر شعرا إذا كان مقصودا من قبل من شعره، من قبل الشاعر الذي قاله. ربما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، كلام مسجوع لكنه لا يسمى شعرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر ولا يحسن أن يقوله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. فوضع منه هذا اتفاقا وليس عن قصد، فمن وضع منه هذا عن قصد سمي شاعرا، وهذا باتفاق العلماء وتعريفهم وغوصهم في معنى الشعر. قال وفي تسعة أحاديث. قال حدثنا علي بن حجر. من الذي قال حدثنا علي بن حجر؟ الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال حدثنا شريك وهو القاضي بن عبد الله القاضي عن المقدام ابن شريح. وشريح هذا ابوه هو شريح بن هامد الحارثي القاضي، وكان مشهورا بالقضاء والفتوى في اصحاب علي رضي الله عنه، وهو من المخضرمين الذين ادركوا زمن النبي عليه الصلاه والسلام، وممن روى عنه ابنه المقدام. المقدام عن المقدام ابن شريك عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال: وهي ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق والحبيبه بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه رضي الله عنها، اكثرت عن النبي عليه الصلاه والسلام، قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، اي يستدل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحه، عبد الله ابن رواحه الانصاري الخزرجي احد النقباء، شهد العقبه وبدرا واوحدا والخندق والمشاهد بعدها الى الفتح، مات في موته شهيدا رضي الله عنه، ومات شهيدا فيها واميرا كذلك، كان اميرا على الجيش وبيد الرايه، قتل شهيدا في العام الثامن من الهجره، وهو احد الشعراء المحسنين المجيبين الفصحاء البلغاء. وكان النبي عليه الصلاه والسلام ربما يعلق بذهنه شيء من كلمات ابن رواحه فيتمثل بها صلى الله عليه وسلم، اما ان يكون يحسن ان يقول شعر فلا صلى الله عليه وسلم، او يقصد ان يقول شعر منشئا من عند نفسه لا، نزهه الله عن ذلك. كان يتمثل بشعر ابن رواحه. ليه بقى؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان مستغنيا بالقران، مستغنيا بالقران كما قال عبد الله بن عباس: جميع العلم في القران، لكن تتقاصر عنه افهام الرجال. جميع العلم في القران لكن تتقاصر عنه افهام الرجال. فليس النبي عليه الصلاه والسلام بحاجه الى ان يكون شاعرا او ان يتعلم الشعر، ولذلك لما رموه الكفار بكونه شاعر دافع الله عنه، او بكونه مجنون دافع الله عنه، او بكونه كاهن دافع الله عنه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. فسئلت عائشة رضي الله عنها: كان يتمثل بشيء بشعر؟ قالت: يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود، أول البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. ومتفق بين الشعراء والادباء والنقله في الدواوين ان هذا من شعر طرف ابن العبد القدس، وليس هذا من شعر عبد الله بن رواحه، وليس في الحديث اشكال اصلا، لان المتامل في هذا الحديث وجواب عائشه يعرف هذا. هي قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحه، هذا كلام قائم لوحده. ثم قالت: ويتمثل ويقول، كلام منفصل عن الكلام الاول، فشعر ابن رواحه على حده، وتمثل النبي عليه الصلاه والسلام ببيت طرف ابن العبد على حده اخرى، ويقول: وياتيك بالاخبار من لم تزوج. واحيانا في بعض الروايات جاء فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن ياتي بهذا العدد من البيت على وجه، فربما قدر فيه اخر، ويأتيك من لم تزود بالأخبار يقدم به ويؤخر عليه فيصوبه أبو بكر الصديق الصديق الأكبر وكان يحفظ الأنساب والأشعار فيقول ويصحح للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتيك بالأخبار من لم تزود من لم تزود أي من لم تعطيه زادا ويأتيك بالأخبار من لم تزود يعني خبر اليوم أنت لا تتعنى له ما يمر عليك يوم وليلة إلا وأتيك بالخبر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود إذن إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل ببعض الأبيات وجزء من الأبيات ولم يكن يحفظ بيتا كاملا عليه الصلاة والسلام ولم يكن يقول الشعر ولم يكن يزيد أو يحسنه وكل هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كونه أتى بالمعجزة الخالدة وهي كتاب الله القرآن الذي تحدى الله به الأولين والآخرين ومع ذلك هو أمي لا يحسن أن يقول الشعر ولا يحسن القراءة والكتابة علمه الله سبحانه وتعالى أعظم كتاب وأفضل تنزيل كم حديثا قرأنا الليلة في هذا الكتاب حديث من الصحابة عند محمد لما نقول حديث من يعني الصحابة
عائشة
أحسن من عنهم؟
المخدوم صريح
لا شريح أول حد
صريح
ومن عنهم؟ المقدام ومن عنه
شريك
بن عبد الله ومن عنه احسن قال الامام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبندار ما معنى بندار يا عمرو حسان بندار البندار مفرد البنادره والبنادرة في الأصل هم التجار بلغة أهل فارس بنادرة الحديث حفاظ الحديث أساطين الحديث بندار لكثرة حديثه وعلمه وفضله بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد قال حدثنا سفيان الثوري أبو عبد الله عن عبد الملك بن عمير وهو اللقمي ثقة فصيح عالم قال حدثنا أبو سلامة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة الصحابي الجليل أحد المكثرين من الحديث اسمه عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد وهو لبيد ابن ربيعة العامري أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر 140 سنة وعندما أسلم لم يقل الشاعر اكتفى بالقرآن وكف عن الشعر فكان وهو في جاهليته يغوص في المعاني يغوص في المعاني قال ألا كل شيء ما قال الله باطل ألا كل شيء ما عدا الله فهو اضمحلال وزوال كل شيء هالك إلا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام معنا وذكروا في السيرة أن بعض الصحابة استدرك عليه قال إلا نعيم الجنة إلا نعيم الجنة يعني لا يزول صحيح نعيم الجنة باطل لا يزول قال على كل شيء ما خلا الله باطل هذه كلمة فيها حكمة ولذا أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. معنى كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني أن يسلم شعره، لأنه كان من شعراء الجاهلية المتعبدين الذين يؤمنون بالبعث، الذين يؤمنون بالبعث. فلذا جرى في كلامه الحكمة والأبيات الموافقة للتوحيد أحيانا، للبعث والقيامة أحيانا. فلذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث شاعرين، لبيدا وأمي. أما لبيد فمن الله عليه فأسلم وآمن، قال النبي وكاد أمي بن أبي الصلت أن يسلم لكنه لم يسلم، كان يتوقع أن النبوة تنزل عليه ويكون هو النبي الخاتم. فلما جاء الأمر على خلاف ما يتوقع حسد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن به، فكانت كلماته في الجاهلية وهو في شعره كلمات تدل على الصواب قريبة من الحق، لكن هو مع ذلك لم يسلم. فالأمور بيد الله والهداية بيد الله، لو شاء الله له أن يسلم لأسلم أو يؤمن لآمن، لكن آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. فلا يظن ظن أن المسألة باللباق ولا بالحصار ولا بالفصاح، لا، ليست مسألة كذلك، بل الأمر لله سبحانه وتعالى، وفضل الله يؤتي من يشاء. هذا لبيب من الله عليه فآمن، والآخر لم يشأ الله له ذلك. فهذا الناس يتقلبون بين فضله سبحانه وبين عزله. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وهو من ثقيف، قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العمر قال أنبانا محمد بن جعفر وهو غندر ربيب شعبة، قال حدثنا شعبة عن الأسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمي، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني فإن محنتها قليلة وإن منحتها جليلة. أصيب النبي عليه الصلاة والسلام وجرحت أصبعه، وهذا يسلي أحدنا نفسه بهذا، لنا بالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة، يذهب ألمها ويبقى أجرها، ويبقى أجرها. إذا أصيب الإنسان بشوكة بجرح أو ما إلى ذلك فإنه يتذكر مصاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. انظر إلى ضعفنا وانظر إلى رقة ديننا، الله المستعان. لو أصيب أحدنا بهذا ماذا سيفعل؟ كيف سيتأوه ويتأفف ويتألم ويتوجع؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. بلى، يخاطب هذه الأصبع بهذا الخطاب ويبين لنا ويعلمنا أن هذه المحنة محنة قليلة، لكنه من ورائها المنح الجزيلة العظيمة. كم حديثا قرأنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تأكد، كم حديثا قرأ المسلم رئيس الشيخ عند أخينا أحمد، حديث من ومن؟ حديث عائشة، حديث أبي هريرة، وجندي بن سفيان بدر ثلاثة أحاديث. الأول عند سيدنا أحمد العصر فيها إيش؟ وأتيك بالأخبار ألم تزوج. والثاني ألا كل شيء ما قال الله باطل. الثالث هل أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما لقيت. قال حدثنا محمد بن بشار وهو متى عدونا به الليلة من هو بنظار. قال حدثنا أبو سعيد والقطار أبو سعيد له ولد من محدث مسعيد سعيد بن يحيى بن سعيد بن سعيد له ولد محدث وفي طبقته عند أخينا السابع واحد اسمه ايه برضو يحيى بن سعيد كان كان انصاري عالم كان سعيد انصاري عالم احسن يحيى بن سعيد الاموي وصاب الاموي بضم الهمزه الاموي معناه يحيى بن سعيد الاموي في طبقتي يحيى بن سعيد القطان خلاص يا اخوان. طيب ويحيى بن سعيد الانصاري في طبقتي يحيى بن سعيد التيمي عرفنا أربعة اثنان عاليان واثنان نازلان عرفناهم عند آدم. أجل كم ممن يسمى بأحد السعيد أربعة اثنان نازلان واثنان عاليان. النازلان يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي والعاليان يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك ويحيى بن سعيد التيمي عرفنا. يحيى بن سعيد الأنصاري صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات عنه تواتر هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. إذن الآن من صاحبنا الذي بالسبب يحيى بن سعيد الخطاب من الركبية ولا منين؟ من البصر عن إخوان من البصرة من علماء البصرة وهو من تلاميذ شعبة الملازمين المبلغين. قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري عند أخينا الشيخ موسى سفيان الثوري كنيته أبو عبد الله والشافعي كنيته ومالك وأحمد والثوري وابن ماجه والبخاري. أنت مالك ماشي مستمر ده والصنعاني أبو عبد الله برضه. طب أبو حنيفة جميل أحسن بارك الله. قال حدثنا أبو إسحاق وهو السريع لو عرفتموه لكم دينار سن عمرو ابن عبد الله السريع أبو إسحاق الإمام الكوفي لقي أبا بكر بن عياش ذات يوم وهو يبكي فقال له أبا بكر بن عياش لما تبكي؟ فقال لقد كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. وبيبكي عشانها شو احنا بقى ما شاء الله بيبكي عشانها وبنعمل ايه؟ مشكلة فينا ضعف فينا وهم الله المستعان. هذا ابو ايش ابو اسحاق السبيع رضي الله عنه كان من حفاظ الكفر. قال عن البراء بن عاد. طب اسأله ابو صحاب السبيع له ولد محدث ما اسمه؟ يونس. وليونس ولد محدث ما اسمه؟ اسرائيل. معنا اخوان شوفوا سلسلة محدثين واحد من بعد واحد. هذا يعني قليل ان يوفق اهل البيت الى هذا الشيء. وربما تجد الرجل عالم محدث ولده في باب ثاني. كان شعبة له ولد اسمه سعد. يقول سميته سعدا فما سعد ولا افلح. الهداية بيد الله. لا تملك هداية ولد. لا سيما وانت في اخر الازمان. كان الامام مالك الأئمة المحدثين امامه سبحان الله اعداد غفير. وولده قاعد يلعب في الحمام جنبهم كده بره. هذه مشكلة. ولذلك الامام مالك يقول اربعة لا تؤنس بهم رشد. لا تأنس بهم رشد. اربعة لا تأنس بهم رشد. الرجل لم يرتاح. ما ارتحلش ليكتب العلم والحديث. ومنادي القاضي. منادي القاضي الحاجب بتاع القاضي. كل شوية محكمة محكمة اسمعوا هو اطلع تنزلوا اخرجوا. مش هيفضل لحدات الاخبار اصلا. مش فاضي. الامور بتشغل. ده جابوا لك اوراق. لا وقع الاوراق. لا اطلع اتفهد. انشغل عن العلم. وحارس الدار الغفير هو بيحرس ليل نهار. بيحرس في الليل وينام في النهار. فمشغول مش عارف يفتح كتاب. وولد المحدث أربعة لا تأنس من رشد إلا أن شاء الله. نادر جدا أما تحصل بيت علمي كده كله أو معظمه. الأخ مع أخيه الوالد مع ولده قليل. ولذلك كان عمر بن الزبير يقول أجهد الناس في العالم أهله. ممكن ناس من بعيد جايين ينتفعوا بهذا العالم لكن أهله أجهد الناس. هذا من المصائب. فهنا أبو إسحاق السبيعي له ولد محدث وولد ولد محدث. زي إيه؟ زي بيت سيرين بيت علم. محمد بن سيرين حفصة بن سيرين أنس بن سيرين يحيى بن سيرين عمارة بن سيرين معبد بن سيرين معقل بن سيرين بيت علم. بيت آل أبي شيبة بيت علم. أبو بكر بن أبي شيبة أخوه عثمان بن أبي شيبة. وعلى هذا المنوال. لكن ليسوا بالكثرة الكافرة. إنما هذا قليل ونادر. قال عن البراء بن عازب صحابي جليل هو أبوه. قال له رجل أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال لا. معنى الفراق المستمر لم يقع. إنما فاجأتهم هوازن بالنبال ففر سرعان القوم هوائل الناس. وعلى إدر سرعان القوم فر من يليه. ولكن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض المسلمين. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي العباس في القبر يا أهل الصمرة يا أهل كذا يا أهل كذا. فكأنما عطفوا عطفا جاءوا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس. تلقتهم هوازن من نبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام له خيل وله إبل. طيب هو ركب البغلة. طيب ركوب البغلة في هذا الموضع دليل على الشجاعة. نعم، وإلا بإمكان يركب الخيل المسرجة. ولا شك أن الخيل أسرع وأقوى وأعلى وأرفع إلى البلاد، وبالإمكان أن يأتي بالإبل في هذا الموضع. لا، ركب البغلة صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخر بلجامها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو الشاهد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولم يكن هذا على سبيل الشعر وقوله وصناعة أبدا. لا صحيح، هذا كلام مسجوع، لكن ليس كل كلام مسجوع يكون شعرا. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. ما معنى الكوسج عند أهل؟ الكوسج اللي له لحية هنا بس، كيف هنا ما في، هنا ما في، مش لحية هنا. الشيخ منكم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما له إلا شعرات هناك. أخونا محمود ممكن الكوسج له لحية على بطنه وليس على عرضيها شعر، لحية اسمه الكوسج بلغة فارس. والكوسج هذا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وله أسئلة وله روايات في المدرسة. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني اليمن أبو بكر. قال حدثنا جعفر بن سليمان شيخ الضبعي وكان يتشيع. قال عبان ثابت، هو ثابت ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد من سادات تابعين. وكان أنس يقول إن للخير لمفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. وكان من عباد الزهاد يقول عن ثابت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء، هذا في العام السابع من الهجرة، يقال لها عمرة القضاء أو عمرة القضية أو القضية. معنى أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمرة الحديبية ليقضي العمرة التي منع منها وحوصل منها. وابن رواحة عبد الله يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي، خلوا من التخلية، أي داوموا عن تخلية طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا تعرقلوها ولا تقف أمامها. بني الكفار أي يا بني الكفرة، خلوا بني الكفار، يا أداة إذا عبدوه، بني الكفار عن سبيله، سبيله المعنوي عن سبيل الحسي، فلا تصدوا عن سبيله. اليوم نضربكم على تنزيله، يعني اليوم لنا الغلبة. وليس المراد اليوم الذي اعتمروا فيه، فإنهم دخلوا مكة معتمرين لا محاربين. اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مطيله. الهام هي الرأس التي تضعها على وسادتك فتطيل المطيل وتنام عن مطيله، يعني عن موضعه، فلا تطيل إنما تنفصل عن موضعها وأجسادها. يذهب ويذهل الخليل عن قليله، يذهل أي يغفل الخليل الصديق الحميم عن خليله بسبب هذه الشدة وبسبب ضرب الأعناق والرقاب. وفيها أيضا يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله. بيت ثالث بعد هذين البيتين يرتجز ابن رواحة كان شعره شعرا قويا يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي اليوم نضربكم على تمثيل ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يا ربي إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله. ثم مات رضي الله عنه في العام الثامن من الهجرة في غزوة مؤتة شهيدا أميرا كما مر معنا. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله أقول الشعر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نطح النمل. صحيح شعراء النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلمات مؤثرة أشد من وقع النمل. هذا منهم عبد الله بن رواحة وحسان ابن ثابت وجماعة. ففيه جواز إنشاد الشعر في حرم الله ما دام هذا الشعر فيه ذكر الله أو الدفاع عن الإسلام أو مدح هذا الدين وبين محاسنه وذم دين الكفار. قال حدثنا علي بن حجر والسعدي متى عهدنا به؟ الليل. قال أنبأنا شريك عن سماج بن هاشم عن جابر بن سامورة قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر يتناشد يعني يطلب بعضهم البعض أن ينشد أحدهم الشعر المحمود. يتناشدون مش معنى ينشئون في فرق بين يتناشدون وينشئون. يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت أي ساكت عنهم لأنه لم يمنعهم من إنشاد الشعر. وذكر أمر الجاهلية لحسن خلقه في عشرتهم وزيادة في ألفتهم ومحبتهم لهم صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم يقول كان في بعض الروايات ما نفع صنم أحدا مثل ما نفعني صنمي فإني جعلته من الحيث لما كان لي من لما كان لي من الكيس فنفعني في زمن القحط وما كان معي من الراس عمله من الحيث معنى سمن الدقيق والسمن والعسل عمل الصنم من هذا نفع ولا ما نفع؟ عند الجوع عند القحط أكله. فكان بعضهم ربما يقول هذه الأبيات والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ويضحك أو حتى تبدو وتظهر نواجذه عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول رأيت ثعلبا صعد فوق صنم وبال على رأسه وعينيه حتى عمي. والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك. فقلت أرب يبول الثعلبان برأسه؟ الأبيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم. فالشاهد من هذا أنهم كانوا ينشدون الشعر ويقولوا حميد ويتناقلون الشعر والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر ساكت لا ينفر عليه. وربما هذا كان في المسجد أحيانا ربما يكون هذا في المسجد أحيانا كان في بعض الروايات. المقصود ما دام هذا الشعر ليس بالشعر الفاحش ولا البذيء فالشعر كالكلام حسنه حسن ورديئه رديء لكن المذموم أن يتجرد الإنسان لهذا الشعب ويسيطر ويغلب على القرآن وعلى ذكر الله، وأن يحتوي ويشتمل على الفحش والقبح والبداء. وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر، وإن من الشعر لحكمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: اهجوه وروح القدس معك. يؤيده. فهناك شعراء الدعوة ولله الحمد في كل زمان تجدهم شاهرين ظاهرين، أمرهم جلي وواضح، قد أثمروا في الناس وقد استحثوا فيهم الهمم وأثروا فيهم بالوعظ بنصرة المظلوم، في تنبيه الغافل، في تعليم الجاهل، في تحريك الساكت. لا بأس بهذا ما دام الأمر منضبطا بالضوابط الشرعية. ولأن يمتلئ فم أحدكم شعرا قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. المقصود بهذا الحديث الشعر المذموم، الشعر المذموم. قال في هذا الحديث: وربما تبسم معهم. قال: حدثنا علي بن حجر، أنبانا شريف، قال: عن عبد الملك بن عمير. متى عهدنا به؟ متى عهدنا؟ ما اسمه؟ عبد الملك بن عمير اللخمي، وهو فصيح عالم ثقة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشعر كلمة، أي أحسنها لدقتها وجودتها وحسنها، أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيب. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فتعقب الصحابي بقوله: إلا نعيم الجنة. قال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي، قال: حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريف الشريف، عن أبيه قال: كنت ردف أو ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشدته 100 قافية. نعم، استحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. قال: فأنشدته 100 قافية من قول من؟ أمية بن أبي الصلت الثقفي. ليه؟ لما فيها من الإقرار بوحدانية الله والبعث. وقد قرأ أمية بن أبي الصلت التوراة والإنجيل، ولكن لم يشأ الله أن يسلم. قال: كلما أنشدته بيتا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: دين استجيبهم. اسم فعل أمر، طلب الزيادة في الحديث. حتى أنشدته 100 بيتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليسلم، إن كاد قارب ولكن لم، قارب ولكن لم يسلم. وكان غواصا في المعاني أمية بن أبي الصلت. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، وهو أبو محمد البغدادي، وعلي بن حجر. والمعنى عندكم ايه؟
واحد.
يعني المعنى المؤدى واحد. ليه؟ لان اثنين حدثا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر. قال: والمعنى اي المؤدى واحد متقارب. قال: انبأنا عبد الرحمن بن ابي الزناد، عن هشام بن عروه، عن ابيه، عن عائشه رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسان بن ثابت منبرا، سمي المنبر منبر من النبر والارتفاع، في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قالت ينافح، اي يدافع ويخاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يؤيد حسان روح القدس. المراد جبريل عليه السلام، ما ينافع او يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ننتهي من هذا الباب، ويليه باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمر. يقول حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا ابو النضر، وهو الظاهر قاسم بن الهاشم، هاشم بن قاسم القيصر، ملقب بقيصر شيخ الامام احمد، قال حدثنا ابو عقيل الثقفي وهو صدوق عبد الله بن عقيل عن مجالد وابن سعيد، قالوا في مجالد، مجالد يجلد في الحديث اي يكذب في الحديث، وهذا الحديث ضعيف بسبب مجالد هذا. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعب ابو عمرو، عن مسروق وهو من اجدع ابو عائشه، عن عائشه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا، فقالت امراه منهن كان الحديث حديث قريش، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله النساء، ذات ليله يعني ايه المصابه، والسمر بالليل مكروه منهن بعد العشاء الا في احوال كان تسامر ضيفا، كان تكون حديث عهد بعرس، كان تكون تذاكر مع اخرين كتب العلم، كان تسامر وتحدث بعض الناس والجلساء في مصالح المسلمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعده، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده إلا في هذه الأحوال التي ذكرها العلماء. هنا محادثة النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء، ففي هذا من حسن العشرة والتأليف بين الزوج وزوجته والملاطفة والمباسطة معه. قال ذات ليلة النساء حديثا، وقالت امرأة منهن كأن الحديث، وأيضا لما قالت حديثا يعني كلاما عجيبا، كلاما عجيبا ونبأ غريبا، مش معنى الحديث بس مجرد حديث، يعني في طرف في قصة. فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذر قبيلة من قبائل العرب، حشرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. ولكن هذا الحديث حديث شديد ضعف، ولذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في سلسلة الضعيف. قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس. تعرفون عيسى بن يونس؟ ها؟ ابن أبي إسحاق السبيع، ذكرنا من قبل. عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عائشة قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعهدنا، التزمنا وشارطنا واتفقنا وتعاقدنا ألا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. والمقصود أن هؤلاء النسوة تعاقدنا وتعهدنا على هذا الخبر والحديث ليلا، ولذا ناسب ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة. ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر، جلست إحدى عشرة امرأة فتعهدنا وتعاقدنا أن لا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت عائشة تقول، ومن العلماء من يقول هذا الحديث جله موقوف إلا الجملة الأخيرة التي فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع أم زرع. ورجح الحافظ ابن حجر أنه هو مرفوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع فأصر وجاء صريحا مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي رحمه الله تعالى. قال قالت الأولى زوجي لحم جمل غد على رأس جبل واحد. لحم جمل غد، غد يعني هزيل، على رأس جبل واحد فوق، من اللي يطلع له؟ ولو طلع هينال ايه؟ ولا شيء. قال لا سهل فينتقى الجبل هذا ولا سمين فينتقى او فينتقى، اما فينتقى يعني ينقض ويعطى ويهدى. طيب الان هي مادحة ام ذامة؟ ذامة. معنى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل واحد لا سهل فينتقى ولا تمين فينتقل او فينتقى. طيب هي الان عينت زوجها، قالت هو فلان ابن فلان ابن فلان من اسرة فلانية من بيت فلاني، لكي تكون هذه الغيبة متحققة؟ لا،
هي معروفة.
ها؟
هي معروفة.
معروفة؟ مش معروفة. اصل عائشة ما عصرت هذا. زي الحديث لما نقول برواية نسائي النبي عليه الصلاة يحكي قصة. وايضا في الجاهلية ما في امر الغيبة اللي تعرفه. قالت الثانية زوجي لا أبث خبر، لا أنشر خبر، خبره طويل عريض، إني أخاف ألا أضر لو فتحت فيها طول خالص ومش هنتهي. ها؟ إني إن أذكره أذكر عجره وفجره. ها؟ يعني سيئاتي وحسناتي، ظاهره وباطنه. معنى زوجي لا أبث خبر، إني أخاف ألا أضر، إن أذكره أذكر حجره وبجره. قالت الثالث، طيب الثاني هذه إيش رأيكم، ذمة ولا مادحة؟ ذمة، شاكية. قالت الثالثة زوجي العشم الطويل الطول المفرط المذموم، لأن كلما إيه بعد يعني المخ العقل ده المخ يبعد من القلب يحصل فجوة بعيد المسافة دي، هم المفسرون بيفسروها كده، معنى المفسرون بيفسروها كده، يعني ذاكم بيستدلوا الأطباء بخلقة الشخص على عقلي على ذكائي على رأيي على كل شيء. معنى قال الطويل المذموم في الطول زوجي عشان إن أنطق أطلق، هتتكلم أطلق، يرميها قذيفة حطها الناس تكون بعينه، طب وإن أسكت وعلق لا تصير هي الزوجة ولا تصير هي الأجنبية معلقة. طيب هي ذمة ولا مادحة عندكم؟ ذمة. كم واحدة ذمة الآن وكم واحدة مادحة؟ مفيش واحدة مدحت دلوقتي؟ كم واحدة هذا مدحت؟ أربعة مدحة ولا ثلاثة مدحة؟ كلهم ذمة إلى الآن. قالت الرابعة، اسمعوا بقى شوفوا الكلام الجميل فصيح البليغ. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة. ليل تهامة؟ ليل جميل جدا اللي عاش منكم في كلمات عرض. وقالوا أيضا من تهامة مكة جوها بالليل جو جميل. قالت زوجي كليل تهامة. شوف المرأة الفصيحة البليغة، لا حر ولا طر، وصف جو معتدل، ولا مخافة ولا سآمة. لا مخافة، لا تخاف منه يحصل منه مشكلة ولا حاجة تضجر، ولا سآمة ولا تسأم من حياته وعشرته، عشرته جميلة. طب دي مادحة ولا مادحة؟ قالت السادسة زوجي إن أكل لك. شوفها يبدأ من بداية الخامسة. طيب الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. مات زوجي إن دخل فهو كالفهد معنى، وإن خرج كالأسد ولا يسأل عما عهد. لا أترككم من شيء متغافل عنه معنى عن عمد. هذا مات. السادسة زوجي إن أكل لك. من أولها كده مادحة ولا دم؟ دم. وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البذ. يعني لا يعلم حال زوجته، هي متألمة هي مستوجعة هي فرحة هي مبسوطة، ما عنده خبر. قالت السابعة زوجي عياء أو غياء طبقا. كل داء له دم. مدح ولا دم؟ دم. شجك أوفى لك، يعني إن جرحك يجرح، أو جمع كل لك مصيب أيضا هذا دم. قالت الثامنة، شوف الثامنة كلام جميل، زوجي المس مس أرض وديع جدا، أملس كالحرير، والريح ريح زر، يعني يدل انه ايه معتني بمظهر. المس مس أرض والريح ريح زر. زر هذا نبات حلو رائح طيب رائح. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد. مدحة طويل النجاد، السيف طويل انه رجل ايضا طويل، عظيم الرماء، كريم، قريب البيت من الناس، بيته قريب من الطريق، طريق الواد، فاللي يمر بالليل هو مولع النار يمر عليه يكرمه يأتي الاضياف يكرمه. قالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، هذا أيضا مدح وثناء. له إبل كثيرات المبال، تصف المال والثروة، قليلات المسارح. ليه؟ الإبل دي بقية في المناخ وأعطانها بيعطلها علف، قليلات مسارح ما تحتاجش تمشي بعيد، قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أي العزم أيقن أنهن هوالك للضيف أيذبحهم للطيور. ترى. قالت الحادية عشر زوجي أبو زر. وما أبو زر؟ قالوا كنيا بهذه الكنية أو كانت بهذه الكنية كثير الزرع والحرب والغلال. أناس من حلي أذن، ملأها بالحلي، وملأ من شحم عضد زينة وحلي، وبجحني فبجحت إلي نفس، فرحت ففرح، وجدني في أهل غنيمة بشفة، يعني شدة، أهل غنيمة غنم قليل وحالة شديدة، وجدها عند أهلها في حالة شديدة، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا بشق الأنفس. فجعلني في أهل صهيل وهي الخيل، وأطيط وهي الإبل، ودائس البقر، ومنقل ماشية البقر. فعندهم أقول فلا أقبح. يا سلام، أمير معززة مكرمة، وأرقد يرحمك الله، وأرقد فأتصد. مش هي بقى اللي هتكون تخدم وتشتغل، لا، وأشرف فأتقمك. أم أبي زرع حمتها، في واحدة بتنده حمتها اليوم قليل. طيب يعني ايه ممكن تنجح الجيران كلهم والنساء كلهم وكل الا حمد؟ عفوا لقد انتهى، نفد رصيدكم عند الحمى، خلاص مفيش رصيد. كل الناس في رصيد بس عند الحمى مفيش رصيد الا من رحم الله. والواجب ان المراه تكون مع حماتها تعاملها زي ما تعامل امها واحده، هذا هو الواجب. قالت ام ابي زرع فما ام ابي زرع عقومها رداء. قال العقوم هي الاواني، وبيتها فتاح. عندكم بالخولة بالحق، هي بالحق بالحق. ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع مضجعه كمسل شطبة. ولد كده ايه نحيف وخفيف، مش سمين بقى ما يعرفش يمشي ولا يتحرك، وبطيء. لما يكون نحيف لو توصيه حاجه بسرعه يجري ويرجع سريعا. مضجعه كمثل شطبة، مثل السيف كده ايه الرفيع. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هذه ها ولد المعزة الصغيرة، ذراع الجفرة صغير معنا. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طول طوع أبيها. يا سلام، اليوم لما يكون عندك بنت طوعك تقعد تحمد الله للنهار، ولا ولد طوعك سبحان الله تشكر الله للنهار. قال وملء كسائها، وطوع امها وملء كسائها، وهذا مدح له البنت. انما شوف الولد كما سل صدر، والبنت ملء كسائها، هذا فعلا مناسب للولد وهذا مناسب للبنت. قالت وغيظ جارتها، جارة أبي زرع، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنشره ولا تنقط ميرتنا تنقيثا بالقاف، عنده فارس معناه يعني ما ايه، لا تبعثر في الغلة ولا في الرز ولا كده ولا يمين ولا شمال. يكون أهل البيت محتاجين كيلو رز، هي تعمل 5 كيلو رز، أولا ما ينفعش، راحت الدنيا فلتت. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقض ميرتنا تنقيثا. هذا مهم جدا يا إخوة، حفظ السر في البيت مهم. بعض الناس بعض أراد أن يختبر زوجته في حفظ السر معنا، فأصبح من الصباح فوضع جنب الوسادة بيضة، فقال لزوجته البيضة هذه ما رأيت البيضة، هل فيها جاد يعني من الله عليها، ففقدتها. وإياك أن تخبري أحدا، إياك أن تخبري أحدا، إياك. فمشى الرجل بالعمل وهي راحت عند الجيران، إن الصف زوجي أتى ببيضتين، بيضة واحدة، ما جاء الظهر إلا القرية كلها، فلان ابن فلان أتى بمئة بيضة، فأصلها بيضة وأراد يختبرها. فقال الأمير، أمير المدينة، قال ائتوني بالرجل ده اللي بيطلع البيضة، ليه؟ قال لابد تجيبوا لي الرجل هذا. فراح قال يا أمير المؤمنين أنا في أمان وحل من العقاب. قال له إيش في أصل المسألة إيه؟ قال والله يا أمير المؤمنين أنا وجدت يعني نقطة وأردت أن أخبر زوجتي، فأردت قبل أن أخبرها أعرف فيها هتحفظ سري ولا لا. قال ما هي النقطة؟ قال نقطع الكيت الفلاني والكيت الفلاني. قال هي لك الامير. قال هي لك. فانصدوا يا اخوان، حفظ السر هذا امان. امان اذا رايت الرجل يتكلم معك بكلمه ويلتفت قال انا امان، كما في الحديث. فبعض النساء بعض الزوجات تاخذ من زوجها الكلمه، ما شاء الله ما تتبالي، على طول تمشي مباشره. ها وفي الاجهزه والمحامين اليوم اذاعات اخباريه عجيبه، والرجل اعطى الكلمه واراد ان تستسر بهذه الكلمه. هذه المشاكل. شو الجاريه عملت ايه بقى؟ جاريه تمام ماشي على الصراط مستقيم، قالت لا تبث حديثا لا تبثي، هل تنشره؟ لا. ولا تنقف ميرتنا تنقيفا، يعني لا تبعثر في الاكل بالطعام، ولا تملا بيتنا تعشيشا. عندكم بالشيء؟ نعم. يعني لا تملاه قدر وعفش وما الى ذلك، انما تنظف. قالت خرج ابو زرع والاوطاب تنخض، اواني اللبن بتنخض عشان يخرج منها الزبده. هذا دليل الخاص، دليل المرعى الكثير، دليل اللبن الكثير في الضروع. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها رمانتين، فطلقني ونكح. اعجبته المرة دي صراحة، قال السلام عليكم مفيش نصيب، انتهى المقسوم بيننا وبينه، طلق. قال فطلقني ونكح، فنكحت بعده رجلا سريا، يعني سيدا رجل بشريا، يعني يركب خيلا فائقا، واخذ خطية السيف من انواع السيوف الجيد، واراح علي نعما ثريا، واعطاني من كل رائحه زوجة، وقال كلي ام زرع وميري اهلك، فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. شوف، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قالت عائشة رضي الله عنها، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. معناه في الألفة والوفاء، لا في الفرقة والإجلاء، مش في الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر الشراح وبعض الشراح، قال في هذا الحديث من الفوائد حسن المعاشره للاهل. او سمع به على فرض ان الحديث هذا ايش رواه عائشة كما في الصحيحين، في حسن المعاشره للاهل. الثاني فضل عائشه رضي الله عنها، كنت لك كابي زرع لام زرع. الثالث جواز السمر، هو ده المقصود من الباب. الرابع الإخبار عن الأمم السالفة. ليه؟ لأخذ العبرة والعظة والتربية. الخامس وأن طيب ومنها أن كنايات الطلاق لا يضع بها الطلاق إلا بالنية. مر معنا في غضون هذا الحديث جمل، وآخر جملة اللي تعرف بالمسألة الأخيرة هذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في بعضها كده مطلقا، وفي بعضها إلا أنه طلق وأنا لا أطلق. طيب الجمل الذي جاءت مطلقة، قلت لك كأبي زرع، ممكن واحد يفهم منها أمر الطلاق فقط؟ لا، يقول لك الكنايات تفتقر إلى النيات. مسألة فقهية في باب الطلاق. معنى يا إخوان؟ طيب، يعني هو فيه فوائد كثيرة، والعلماء منهم من أفرده بالتأليف والشرح، فالقاضي عياض المالك وغيره كذلك أفردوه بالشرف والتأليف. يلي هذا الباب باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ستة أحاديث. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العمد الملطب بالزمن، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، متى عبدنا به؟ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي طلب من الإمام الشافعي رحمه الله أن يكتب له كتابا في أصول الفقه، فألف له الرسالة الكتاب معروف، وسماه رسالة لأنه أرسل به إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال أنبأنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السميع عن عبد الله بن يزيد عن البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا دعاء من الأدعية المتعلقة بأذكار النوم يحافظ عليها المرء كما كان يقولها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو المروزي نزيل بغداد ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نافع الصنعاء أبو بكر، قال أخبرنا سفيان والثوري عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة وهو ابن اليمان أبو عبد الله، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه قال اللهم بك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا المفضل بن الفضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيها، وهو النفث بدون رفق، وقرأ فيهما قل هو الله أحد الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة بن كهيب عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام تنام عيناه ولا ينام خلفه، وكان إذا نام نفق، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث القصة، قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسي، قال حدثنا عفان وابن مسلم الصفار وكان من المتشددين في جمع التعديل، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة أحد الثقات أثبات العباد عن ثابت ومن أثبت الناس في ثابت عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤونة. الحمد لله حمدا كثيرا على إطعامه وإسقائه وكفايته وإيوائه لنا، فكم من إنسان لا كافي له ولا مؤونة، كم من إنسان في شدة وفي فقر وفي عوز وأنت في غنى وأنت ولله الحمد منعم مكرم. فاحمد الله، والسنة أن الإنسان يأتي بهذا الذكر طارة وبالذكر الآخر طارة، ولا يقتصر على ذكر واحد بل ينوع لكي يعمل بالسنة كلها، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا يجعله يتدبر ما يقول. فلو اقتصر على دعاء واحد فربما جرى هذا على لسانه إلى تدبر. قال حدثنا حسين بن محمد الحريري عندكم، وهو البلخي مسطور من الحادية عشر، قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، أحد الأثبات من رواة كتب الستة، عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. ما اسم أبي قتادة؟ الحارث بن ربعي، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي شاعر. من هو؟ عند أدم حسان. وخطيب من هو؟ من هو؟ ثابت بن قيس بن شماد. ومؤذن من هو؟ أربعة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. من هم الأربعة؟ الشيخ مسلم،
بلال،
وسعد، وسعد القرض، وأبو محظورة بمكة. جميل. طيب، وفارس هو أبو قتادة. طيب، وسيف وحواري رسول الله عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام. طيب، وأسد الله أسد رسوله حمزة رضي الله، وسيف الله المسلول خالد بن الوليد. أحسنت، ما شاء الله، حكماء قطماء متيقظون، جزاك الله خير. هكذا قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي مشهور بكنيته، جزاك الله خير، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل، أي نزل النزول بليل، نزل على الطريق أو جانب الطريق أو نحو الطريق بليل يستريح ويستجم، اضطجع على شق الأيمن. طيب، ما الحكمة في الاضطجاع على شق الأيمن دون الأيسر؟ أن القلب مائل إلى جهة اليسار، القلب مائل إلى جهة اليسار، فعندما تنام على الأيمن يكون القلب لا يأخذ وضعه الطبيعي، لو نمت على اليسار استغرقت في النوم، لأن القلب مائل إلى اليسار فينام ويستغرق في النوم. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتين سنة الفجر راتبة الفجر يضطجع على شق الأيمن، إذا نام وعرس على شق الأيمن، إذا نام على فراش البيت على شق الأيمن. لا بأس أن الإنسان يبتدئ في البداية وهي السنة على شق الأيمن، إذا انقلب على شقه أو جنبه أو ظهره وهو لا يشعر ولا يدري خلال نومه لا حرج، لكن يكره أن ينام على بطنه، فإن النوم على البطن انبطاح أهل النار والعياذ بالله. قال وإذا عرس قبيل الصبح عمل إيه بقى؟ نصب ذراعه، أيضا اضطجع على شق الأيمن، ويزيد حاجة ينصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، ينصب ذراعه يعني يعمل كفه. شو ازاي؟ مين بقى اللي يتحمل المتكئ ده؟ متكئ عالي أوي 50 سنتي، الضلاع ده 50 سنتي. قال وإذا عرس قبيل الصبح عشان لا يستغرق في النوم نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. بهذا ننتهي نحن وإياكم من درسنا في الشمال المحمدية قبل المغرب، وأعيدنا إن شاء الله بعد المغرب مع كتاب منار السبيل. إلى ذاك الحين إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.